بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مقيم العثرات، غافر الزلات، مجيب الدعوات، خذ بنواصينا للبر والتقوى، ولا تجعل بيننا إلا ولا غلة، وسط بيننا ألفة مكينة، وحف مجالسنا بالسكينة، وهب لنا نقاء السريرة، واجمع علينا أطراف المروءة من كل جانب، واجعلنا ممن لمحرماتك مجانب، ولطاعتك ملازم، ولدينك خادم، وازرع في قلوبنا الأنفة من كل المناقص وحب طلب المحامد، بيدك بصائرنا، طهرها لتكون دائمة الشخوص إلى سمائك، غير مائلة عن صراطك، إنك تهب ما تشاء لمن تشاء. حياكم الله جميعا أهل السقي الكرام في لقائنا الثالث ومقررنا الرابع في سقي العشر، ونقول لضيفنا الحبيب كما قال شاعر السقيا: عشر أتتنا بأفضال وخيرات، وقد حفظنا لفضل الحج آياتي، واليوم شيخ جليل جاء يشرحها حبا ويمضي بنا نحو الهدايات، الشيخ عمرو الذي كالشمس إذ شرقت على القلوب فصارت شبه جناتي، يا رب بارك له واكتب له مددا، وامن عليه بأنواع العطيات. نترككم الآن مع اللقاء، تفضل شيخنا، المايك عندك.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العجائب العجب العجاب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام على النبي الأواب مبلغ الكتاب وعلى الآل والأصحاب، صلاة تدوم إلى يوم الحساب، ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مآب. وبعد، مرحبا بكم أيها الكرام في هذا البرنامج المبارك، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين حسنات القائمين عليه، وأن يسقيهم الله تعالى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. والحقيقة هذا العنوان وافق أن كتاب الله سبحانه وتعالى خير السقيا، كما قال الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: روى القلب ذكر الله، روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلا. فمن أعظم ما يروي القلب ومن أعظم ما يسقي هذا القلب أن يتعلق هذا القلب بذكر الله تبارك وتعالى، وأن يتعلق بكتاب الله عز وجل. فإن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بدأ في منظومته حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع في باب التكبير، قال هذه الكلمات الطيبة: قال روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ولا عمل أنجى له من عذابه، غداة الجزى من ذكره متقبلا، ومن شغل القرآن عنه لسانه ينل خير أجر الذاكرين مكملا، وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا، أو أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا، كما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة هذا العنوان أكبر من مضمونه، فهذا العنوان لا يصلح له لقاء مهما طال هذا اللقاء، فإن كتاب الله عز وجل لا يخلق على كثرة الرد، ولا تبلى ولا تنفد عجائبه، ولا يبلى الإنسان إذا رجع إلى كتاب الله عز وجل فإنه يأخذ منه حلاوة، كما قال بشر بن السري رحمه الله تعالى: إنما الآية مثل التمرة، كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة، كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة. فهذا العنوان الحقيقة أكبر من مضمونه، فسنجتهد إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ندخل إلى تدبر آيات الحج في سورة البقرة عبر مفتاح القرآن الكريم. كما قلت، معين لا ينضب، وغاية الإنسان أن يتأمل في جزء من أجزاء كتاب الله عز وجل، وفي سر من أسرار كتاب الله تبارك وتعالى. ومما قد يعين الإنسان على تدبر كتاب الله عز وجل أن يبدأ التدبر بكلمة مفتاحية، هذه الكلمة تكون هي مفتاح الدخول إلى مصاحبة آيات الحج، أو الدخول إلى مصاحبة آيات الصيام، أو الدخول إلى مصاحبة سورة من سور القرآن الكريم، حتى إذا عاد إلى تلك السورة مرة أخرى استطاع أن يدخل إلى هذه السورة من مفتاح آخر، وهكذا يظل مع كتاب الله عز وجل، يعني يظل مع كتاب الله تبارك وتعالى متأملا متدبرا في هذا القرآن العظيم، حتى ينزل هذا القرآن على قلبه، فيتزود العبد من أنوار كتاب الله تبارك وتعالى، ويتزود من الموعظة، ويتزود من الشفاء الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذه في كتابه سبحانه وبحمده. المفتاح الذي سندخل إليه إلى آيات سورة الحج، وبخاصة يعني آيات سورة الحج في سورة البقرة، أو آيات الحج في سورة البقرة، سيكون أول آية ذكرها الله سبحانه وتعالى من آيات الحج بعد أن ذكر الأهلة. ذكر الله سبحانه وتعالى في أول آية في آيات الحج، قال الله سبحانه وتعالى عنها: وأتموا الحج والعمرة لله. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه هي آيات الحج في سورة البقرة. افتتح الله سبحانه وتعالى بلفظ التمام، قال الله عز وجل: وأتموا. وهذه الكلمة تكررت في سورة البقرة، يعني هذه الكلمة من الكلمات التي قل أن تتكرر في كتاب الله بعامة، لكنها تكررت في سورة البقرة مع الصيام في قوله سبحانه وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وأيضا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه الأيام أيضا من الأيام التي يعني يذكر فيها إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وبيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فلفظ الإتمام الذي ذكر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل ابتلاه بالدين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ابتلي بكلمات فأتمهن فكتب الله له البراءة فقال: وإبراهيم الذي وفى. فهذه الكلمات التي اختبر الله عز وجل بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختبره بفرائض فرضها عليه وأوامر أمره بها، وهذه الكلمات التي أوحاهن الله إليه وكلفه العمل بهن امتحانا منه له واختبارا سبحانه وبحمده. والعلماء اختلفوا في المراد بهذه الكلمات، وهذا من اختلاف التنوع، يعني المراد عموما أن الله ابتلى إبراهيم بأوامر وأحكام شرعية ونوازل قدرية قدرها الله سبحانه وتعالى عليه بكلماته وقضائه عليه، فأتمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووفى بها، يعني ثبت على ابتلاء الأقدار وأدى ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه من التشريع. لذلك إحنا نحتاج أن نكون من أهل التمام، نحتاج أن نتأمل في هذه الآيات كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر فيها بإتمام الحج والعمرة. لأن أهل التمام في الدنيا هم أهل التمام يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا. فلا بد أن يكون المؤمن حريصا على هذا التمام. لذلك سبحان الله، هذه الآية آية عظيمة، بل أول كلمة في هذه الآية لو تأملناها وتدبرناها، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نتأمل في هدايات هذه الآية في هذا الوقت اليسير. هذه الآية كما قلت لكم ذكرها الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر في هذه العشر، يذكر بكثرة في هذه العشر من ذي الحجة. البيت، بيت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر كثيرا في هذا الوقت. ومما أيضا يتصل بمعنى التمام، وهو أيضا متصل بهذه العشر اتصالا عظيما، ما ذكره الله عن موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وعد الله عز وجل موسى لمناجاته 30 ليلة، وقيل إنها 30 ليلة من أول شهر ذي القعدة، وأتم الله عز وجل عليه هذه الليالي بعشر ليال تتمة 40 ليلة، وقيل إن هذه العشر هي عشر ذي الحج. فهذا فيه تشابه، يتشابه فيه إتمام موسى عليه الصلاة والسلام. علماء التفسير اختلفوا في العشر، والأكثر أكثر علماء على إن 30 هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة. فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكليم لموسى عليه الصلاة والسلام. ونحن أتم الله عز وجل علينا أيضا المنة، وأتم الله عز وجل علينا الدين، ورضي لنا الإسلام دينا في هذه العشر في يوم عرفة، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك مفهوم الإتمام في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم عظيم، مفهوم عظيم. حتى العلماء اللي ألفوا في علم أصول الفقه يذكرون هذه الآية اللي هي آية أتم الحج والعمرة لله كدليل على وجوب إتمام المندوب بالشروع فيه. يعني يقولون إن المندوب يلزم بالشروع فيه. جمهور العلماء يرون أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، لكن الحنفية وغير الحنفية قالوا بل يلزم، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، واستدلوا أيضا بالقياس على هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن العلماء جميعا اتفقوا على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما، يعني اتفقوا على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما. وعلى أي حال يعني، لكن طرح هذه المسألة في علومنا الإسلامية، حتى في علم زي علم أصول الفقه وهو من علوم الآلة التي يفهم الإنسان بها كتاب الله عز وجل، ويفهم بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم ما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام عبر هذا العلم الجليل، في طرح هذه المسألة اهتمام من العلماء بمسألة إتمام العبادة فرضا كانت أو نفلا. وأيضا مما يؤكد أهمية الإتمام والمداومة على العمل الصالح ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلي، امرأة لا تنام تصلي، يعني طيلة الليل تصلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه، ده كلام السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان أحب الدين إلي ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، وهو يؤكد على مفهوم، على أهمية مفهوم إتمام العمل الصالح والمداوم عليه، قال له: يا عبد الله، لا تكن بمثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لذلك مفهوم الإتمام في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم عظيم، لأن الإنسان لو حالت العوارض، لو حالت العوارض بينه وبين إتمام العمل الصالح يكتب له العمل الصالح، إذا كان مداوما عليه، إذا كان يريد إتمام هذا العمل الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني العبد إذا كانت عادته أن يعمل عملا وتركه لأجل السفر أو المرض كتب له عمله لأجل نيته وعادته، لأجل نيته وعادته. يعني ليس في هذا الحديث إن كل مسافر أو كل مريض يكتب له كعمل الصحيح، لا، لأن لو واحد مرض أو سافر ولم يكن عادته أن يقوم الليل لم يكتب له قيام، وإذا لم يكن عادته أن يصلي في الجماعة لم يكتب له صلاة الجماعة، فإذا كان عادته أن يصلي قائما وصلى قاعدا لأجل المرض كتب له مثل أجر صلاة القائم، لو عجز عن الصلاة بالكلية كتب له مثل ما كان يصلي وإن لم يوجد منه صلاة. لذلك كما قلت لكم مفتاح التدبر في آيات الحج الذي حاولت أن أدخل إلى هذه الآيات من خلاله هو مفتاح الإتمام. كيف نلتقط من هذه الآيات ما يعين الإنسان على إتمام العمل الصالح من خلال آيات الحج في سورة البقرة؟ أول معين على إتمام العمل الصالح وأتموا الحج والعمرة لله، أول معين على إتمام العمل الصالح أن يكون لله، كما قال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فأول معين على العمل الصالح كما ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات سورة الحج، أول معين على العمل الصالح أن يستعين الإنسان على العمل الصالح بأن يكون هذا العمل خالصا لله. فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة عظيمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال بهذه الكلمة العظيمة. فأعظم ما يعين الإنسان على إتمام العمل الصالح أن يعمله لله وأن يريد به وجه الله سبحانه وبحمده، لأن كل شيء سيفنى ويبقى ما أريد به وجه الله، كما قال الله عز وجل ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال بعض السلف إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى، إلا ما أريد به وجهه. ولذلك قال الله عز وجل أيضا عن أهل الصبر وأهل العمل، أهل العمل، قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالعمل لابد أن تعمل لله، ولابد أن تعمل لله من غير نظر إلى عملك. لذلك الإنسان ما يعملش وهو ينظر إلى عمله، لا يعمل وهو ينظر إلى عمله، وإنما يعمل وهو ينظر لوجه الله تبارك وتعالى. إذا عملت وأنت محل نظر الإنسان إلى وجه الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنك. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل، حديث مشهور، فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظ فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، ففرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار 120 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فخرجت فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك في غاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث اللهم إن استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرج يمشي ابتغاء وجهك. هذه هي الهدف، الهدف ابتغاء وجهك، إنك أنت تعمل العمل الصالح وأنت تريد وجه الله عز وجل، وأنت تفعل هذا العمل ابتغاء مرضات ربك سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء لم يكن أحدهم يعمل العمل الصالح ويريد من وراء هذا العمل الصالح شيئا، وإنما كان يريد أن يعمل العمل الصالح لله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الله عز وجل ذكر في هذه الآيات إن الحج له عوارض، الحج قد يعرض للإنسان فيه عوارض. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إن حبستم ومنعتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا العرض الآخر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالحج له عوارض، وربنا سبحانه وتعالى أزال هذه العوارض عن الإنسان وخفف عنه. كذلك الاستقامة على العمل الصالح لها عوارض قد تحجبك عن الاستقامة، هذه العوارض قد تحجبك عن الاستقامة، فأزلها واثبت على العمل الصالح وإن قل. فالأمر الثاني مما يلتقط من آيات الحج كمعين على إتمام العمل الصالح أن يصبر الإنسان على إزالة العوارض، وأن يصبر الإنسان على العمل وإن قل. الإنسان قد تعرض له في طريق سيره إلى الله تعالى العوارض، عليه أن يسعى في إزالتها وأن يستكمل سيره إلى الله سبحانه وبحمده. فإن نالت العوارض منه فعليه بالدائم وإن قل، إن نالت العوارض منه عليه بالدائم وإن قل. إن كان الإنسان يقيم الليل كله فحصل له عارض من العوارض، هل يترك قيام الليل؟ لا، لا يترك قيام الليل، وإنما يقوم من الليل بأقل الكمال. أقل الكمال مثلا اللي هو ركعتين ثم ركعة الوتر، هذا أقل الكمال إن الإنسان يفعل هذا. طيب إن لم يستطع فعليه بالوتر. إنسان كان ورده من كتاب الله عز وجل 5 أجزاء فنالت منه العوارض، هل يترك كتاب الله عز وجل؟ هل يهجر كتاب الله تبارك وتعالى؟ لا، وإنما يفعل كما قال الله عز وجل وأرشدنا: فما استيسر من الهدي. إن أحصرتم فلا تتركوا العمل الصالح، وإنما افعلوا شيئا تتقربون به إلى الله. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هو فعل محظورا من محظورات الإحرام. هل هذا المحظور يفعله ولا يأبه؟ لا، وإنما يفعله لكن يتقرب إلى الله من وجه آخر. لا يستطيع الهدي، هل يترك كل العمل الصالح؟ لا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ومن نعمة الله تعالى علينا معشر أهل الإسلام، ومن فضله علينا سبحانه وبحمده، أن نوع لنا العبادة. الذي لا يستطيع الصوم يستطيع الصلاة، الذي يستطيع الصلاة يستطيع الصدقة، الذي لا يستطيع الصدقة يبر والديه، الذي مات والده أو والدته يستطيع أن يصل رحمه، يستطيع أن يسعى على المسكين، يستطيع أن ينفق على عباد الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن دينار ينفقه الإنسان على أهله له به صدقة، دينار ينفقه الإنسان على أصحابه له به أجر. وهكذا من نعمة الله علينا أن جعل الله عز وجل علينا هذا الدين، أن يسر الله تعالى علينا العمل الصالح. فأحب الدين ما داوم عليه صاحبه، أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وزكى السيدة عائشة قالت: كانت إذا عملت العمل لازمته، إذا عملت العمل لزمته. ومن عجيب آيات الحج، احنا عارفين ان آيات الحج بدأت متى، يعني بدأت امتى آيات الحج في سورة البقرة؟ بدأت في الآية 189: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وتحدثت عن بعض أحكام الجهاد في سبيل الله، ثم قال سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. وآية الإنفاق طبعا الأصل فيها أن هي في الجهاد في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بترك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فتخيل أن هذه الآيات اللي هي آيات الحج توسطها ذكر الجهاد في سبيل الله. لاحظوا هذا الأمر، يعني لاحظوا مناسبة آيات سورة الحج في سورة البقرة لسائر السورة. وهذا يدل أيضا على أهمية المجاهدة لإتمام العمل الصالح والصبر على طاعة الله عز وجل. الآيات قبل آيات يعني قبل الآية 189 تحدثت عن الصبر، واختار الله عز وجل في اللي هم الذين يصبرون على الضراء وعلى البأساء، اختار الله عز وجل في حديثه عن الصبر من أبواب الصبر في الضراء أعلاها، من أبواب الصبر في الضراء أعلاها. ليس الصبر على الأمراض والآلام بإطلاق، لا، هو ده مش الصبر على الضراء بس اللي هو الصبر على الأمراض والآلام بإطلاق، لا، ولكنه الصبر على الظمأ والمخمصة في طاعة الله اللي هو الصوم. وعلى هذا النمط سنرى أيضا الصبر في البأساء. الصبر في البأساء ليس هو الصبر الاضطراري على الفقر والأزمات المالية والجوائح السماوية، ولكنه الصبر الاختياري على التضحية بالأموال إنفاقا لها في سبيل الله. والمثال اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى ينتظم الصبر في البأساء والضراء جميعا، يجمع بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال اللي هو الحج إلى بيت الله، الحج إلى بيت الله. فسبحان الله هي معبرة لطيفة جدا انتقل بها الحديث من الصوم إلى الحج، اللي هي مسألة الأهلة، يسألونك عن الأهلة، لأن الأهلة جعلها الله مواقيت للصوم وللحج جميعا. ومن عجائب النسق القرآن أيضا في هذا الموضع أنه لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ بذكر آيات الحج اللي هو يسألونك عن الأهلة لم تتصل به أحكامه ولاء، ما جاتش الحديث عن آيات الحج مرة واحدة، بل فصل بين الشرع في الحديث عنه وحكم الحج بست آيات في أحكام الجهاد بالنفس والمال في قتال الأعداء. ممكن الإنسان الجاهل الذي لا يتأمل كتاب الله يجد هذه رقعة غريبة في ثوب المعنى الجديد، إيه اللي دخل دي في آيات الحج؟ لكن الذي يعرف تاريخ الإسلام وأسباب النزول القرآن يعرف ما لهذه الفاصلة من شرف الموقع وإصابة المحز، لا لمجرد الاقتران الزماني بين تشريع الحج وغزوة الحديبية في السنة الثالثة من الهجرة، ولكن لأن أداء المناسك في ذلك العام كان عزما لم ينفذ وأملا لم يتحقق، لأن الصحابة أحصروا يومئذ عن البيت وهموا أن يبطشوا بأعدائهم الذين صدوهم عن البيت الحرام، لولا أن الله نهاهم عن البدء بالعدوان وأمرهم ألا يقاتلوا في المسجد الحرام إلا من قاتلهم فيه، فانصرفوا راجعين مستسلمين لأمر الله منتظرين تحقيق وعد الله. فربنا سبحانه وتعالى جعل القارئ أو المستمع ينصرف وهو متعطش لإتمام حديث الحج على أن يعود إليه بعد فاصل، كما انصرف المسلمون إذ ذاك عن مكة وهم إليها متعطشون على أن يعودوا إليها من عام قابل. هكذا كانت هذه الآيات الفاصلة تذكارا خالدا لتلك الأحداث الأولى، وهكذا كان القرآن الحكيم مرآة صافية نطالع فيها صور الحقائق من كل لون، نقتبسها طورا من تصريح تعبيره وطورا من نهجه وأسلوبه في تعجيل البيان أو تأخيره. ثم كانت هذه الآيات الفاصلة أيضا في الوقت نفسه درسا عمليا في صبر المتعلم على أستاذه، لا يعجله بالسؤال عن أمر في أثناء حديثه، ولكن يتلبث قليلا حتى يحدث له منه ذكرا في ساعته الموقودة. وهكذا لن يطول بنا الانتظار حتى نرى أحكام الحج والعمرة تجيء إثر ذلك على شوق وظمأ، فتشبع وتروي بالبيان الشافي الوافي. وبتمام هذا البيان تتم الحلقة الأولى من سورة البقرة في ذكر الأحكام، أعني فريضة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذه هذا نسق عجيب، هذا نسق عجيب من كتاب الله عز وجل، أن يتعود الإنسان على النظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى بهذه الإشارة العظيمة، وهذه إشارة صاحب النبأ العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعلى درجته في عليين. فإذا الأمر الثاني الذي يعين الإنسان، الأمر الأول كما قلنا الذي يعين الإنسان على إتمام العمل الصالح أن يكون لله، الأمر الثاني أن يصبر على إزالة العوارض والعمل وإن قل. لذلك سنجد آيات الجهاد متوسطة، آيات متوسطة في آيات الحج. هذا التوسط يعطينا أن نصبر على البلاء وأن نصبر على الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن نصبر على جهاد النفس وأن نصبر على جهاد المال. وتعطينا أيضا كيف انصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد صرفنا القرآن أيضا لكي نتشوق كما تشوقوا ولكي نعيش في تلك الأجواء التي عاشوها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم على خير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومما يلتقطه الإنسان أيضا في آيات الحج مما يعين على إتمام العمل الصالح الذكر، فالذكر خير معين، وقد ذكر الله تعالى في آيات الحج أكثر من مرة، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، واستغفروا من الذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودة، أصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر. وأعظم ما يعين الإنسان على تحصيل تلك القوة أن يكثر من ذكر الله. ذلك الحديث الذي رواه الترمذي أن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، ومن هذه الكلمات وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، استخبى ما قدرش حد من يوصله. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فلذلك الأمر جاء بالذكر عند انقضاء النسك أيضا، وهذا من التقاطات آيات الحج، جاء بالذكر بعد انقضاء النسك، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام، وبعدها خالص واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا فيه إشارة أيها الكرام إلى أمر عظيم أيضا، إشارة أن سائر العبادات تنقضي، الحج بينقضي، الصوم بينقضي، الصلاة بتنقضي، سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها، وذكر الله عز وجل باق لا ينقضي ولا يفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة، مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة. فهذا أيضا أمر يلتقط من آيات الحج في سورة البقرة مما يعين على إتمام العمل الصالح، كما افتتحناه في التأمل في هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. الأمر الرابع الصحبة الصالحة، مما يعين الإنسان أيضا على إتمام العمل الصالح أن يستعين بالصحبة الصالحة التي تأخذ بيده إلى الله. لذلك إحنا لو تأملنا في آيات الحج ذكرها الله بصيغة الجمع، أتموا، أمنتم، أحصرتم، أذكروا. من شأن العبادات الكبرى في الإسلام أنها عبادات تسلك بالعبد في طريق الصالحين. ذلك شعار سورة التوبة اللي هي من أواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن تكون مع الصادقين العابدين لرب العالمين. المسلم حين يدخل الإسلام تتغير نظرته للحياة، تتغير نظرته لنفسه حتى لأدق التفاصيل في نفسه، كيف يوفر شعرا وكيف يأخذ شعرا وكيف يمشي وكيف يأكل وكيف يدخل إلى الخلاء وكيف يخرج منه وكيف يدخل إلى بيته وكيف يخرج منه وكيف يتعامل مع أهله وكيف يتعامل مع أولاده وكيف يتعامل مع أبيه وكيف يتعامل مع أمه وكيف يتعامل مع المجتمع وكيف يبيع وكيف يشتري. مسلم حياته كلها بتتغير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أهل الإسلام عادة قريش، في عدم وقوفها بعرفة، وأن يكون الناس جميعا على صعيد واحد في عبادة رب واحد سبحانه وبحمده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه مخالفة للمشركين، هذه مخالفة للمشركين من أركان الحج، من أركان الحج. وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات وأفاض منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين، من أركان الحج باتفاق المسلمين. الصلاة تكون جماعة، الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم. الصيام يصوم الناس جميعا في رمضان، هذا معنى أن تكون مع الصادقين، أن تكون مع أهل الإسلام، أن تكون مع صحبة طيبة تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا مما يلتقطه الإنسان من آيات الحج، أيضا مما يعين على إتمام العمل الصالح. وإلا فإن في هذه الآيات أيضا ما يعطي الإنسان الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك، يعطي الإنسان التميز لأنه من أمة المسلمين، لأنه عبد لرب العالمين سبحانه وتعالى، يعطي أهمية أن الإنسان يكون متميز في دينه وفي عبادته لربه سبحانه وتعالى وفي اعتزازه بهذا الدين وفي سلوكه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع هديه. ومما أيضا يلتقطه الإنسان مما يعين على العمل الصالح من خلال آيات الحج في سورة البقرة الدعاء، الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى أمر أولا بمناسك الحج، أتم الحج وعمرة الله فإن حصلتم سيسر الهدي، ثم أمر بعدها بالذكر: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فبين الله تعالى أولا تفصيل مناسك الحج، ثم أمر بعدها بالذكر، ثم بين أن الأولى أن يترك ذكر غيره وأن يقتصر على ذكره سبحانه وبحمده، ثم بين بعد ذلك كيفية الدعاء. وما أحسن هذا الترتيب، فإنه الإنسان يقدم العبادة لكسر نفسه وإزالة ظلماتها، ثم بعد ذلك لابد من الاشتغال بذكر الله لتنوير القلب، ثم بعد ذلك الذكر يشتغل بالدعاء، فإن الدعاء إنما يكون كاملا إذا كان مسبوقا بالذكر. الدعاء من أعظم ما يعين على طاعة الله، وذلك ذكره الله في آيات الحج، لأن الحج يحتاج إلى إعانة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما سأل قتادة رضي الله تعالى عنه ورحمه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، دعا بها فيه، يعني ساعة ما يدعو بأي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء من ضمن دعائه صلوات الله وسلامه عليه. بل في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفتا فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. نشوف النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى هذا العمل العظيم الذي هو في آيات الحج، الذي هو في آيات الحج. فلذلك الإنسان يسأل الله تعالى أن يتم عليه العمل الصالح وأن يأخذ بناصيته إليه. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الجميل حديث الحب لما قال لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك، فقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه المذكورات الثلاثة مطلوبات غايات، مطلوبات غايات، والمطلوب هو البدايات التي تؤدي إليها. الله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا الغايات على إن هي المطالب الأولية، وإن كانت نهايات لكنها هي الوسائل إلى تلك الغايات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعني على ذكرك، المطلوب من شرح الصدر وتيسير الأمر وإطلاق اللسان وأن يلهمه ويرشده إلى كيفيته. إذا قال موسى الكليم صلوات الله وسلامه عليه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري، ليه ده كله؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، والمطلوب منه توالي النعم من الله عز وجل التي تستوجب الشكر. وإنما طلب المعاونة على الشكر لأن الشكر عسير جدا، وإذا قال الله تعالى: وقليل من عبادية الشكور، وقيل: الشاكر من يرى عجزه عن الشكر. الشاكر من يرى عجزه عن الشكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمراد أن التجرد عما يشغله عن عبادة الله ويلهيه عن ذكره سبحانه وبحمده ليتفرغ لمناجاة الله عز وجل، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان يقول: أرحنا بها يا بلال. وأخبر عن هذا المقام بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى. فإذا تأمل الإنسان في هذا الدعاء: إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وجدها مرتبة على البدايات والأحوال والمقامات، وجدها مرتبة. سبحان الله، عجيب. هذا الدعاء من أعظم ما يكون: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا مما يستعين به الإنسان على إتمام العمل الصالح. الأمر الأمر التالي، احنا ذكرنا عدة أمور حتى يعني لا نكثر منها ولا نطيل عليكم أيضا. الأمر الأول أن يكون العمل لله، هذا هو أول شيء، أن يكون العمل لله، وأتم الحج والعمرة لله، أن يكون العمل لله. الأمر الثاني أن يصبر الإنسان على إزالة العوارض وعلى العمل وإن قل. ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وذكر الجهاد بين آيات الحج. الأمر الثالث الذكر، والذكر خير معين. الأمر الرابع الصحبة الصالحة. الأمر الخامس الدعاء. الأمر السادس الصبر. قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمما يتعلمه الإنسان من الحج الإيه؟ الصبر. الصبر، إنه ممكن إنسان لا يصبر على الرفث، لا يصبر على عادة سيئة أو عمل سيء يفعله، لا يصبر على الجدال والمراء في الحج، رب سبحانه وتعالى منعه من ذلك، قال له: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لذلك من أعظم الأشياء اللي يتعلمها الإنسان من الحج الصبر. والصبر إخوانا كما تعلمون على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، لأن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابر ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. النوع الثاني الصبر عن المنهي حتى لا يفعله، لأن النفس ودواعي النفس وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه له. لذلك بعض السلف كان يقول: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب. وهذا النوع على ضربين، الضرب الأول نوع لا اختيار للخلق فيه، زي الأمراض وغيرها من المصائب اللي يسموها المصائب السماوية، وهذه يسهل الصبر عليه لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وأنه لا مدخل للناس فيه، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، براحته غصب عنه. فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف، سينتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها أو إلى الرضا بها، فتنقلب حينئذ في حقه نعمة. وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، بل إن الإنسان أحيانا يجد هذا في البشر، لئن سأني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك، لقد سرني أني خطرت حتى لو بمساء، لئن سأني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. النوع الرابع اللي هو ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، وهذا يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، ولذلك لا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جرى له مثل ذلك، فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. وهذا يعني ضرب عظيم جدا من أضرب الصبر. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله تبارك وتعالى، وزيادة محبة الله والناس له، وزيادة العلم أيضا. هذا أيضا مما يستشعره الإنسان من آيات الحج المبارك. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا. مع هذه العوارض يحتاج الإنسان إلى الصبر، ويحتاج الإنسان إنه مع هذا الاجتماع إلى الصبر أيضا على هذا الاجتماع، كما قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهذا يعود إلى ما ذكرناه في أول اللقاء، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أن تعمل العمل لله سبحانه وتعالى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذا يعني كان مفتاح التأمل في هذه أو في جانب يعني من جوانب هذه الآيات المباركة، وبخاصة في أول كلمة من هذه الآيات، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يعني بهذا يعني أرجو إن شاء الله تعالى أن أكون قد يعني ألممت بشيء مما يتعلق بهذه الآيات المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى لنا ولكم في هذه الأيام، وأن يصلح الله عز وجل لنا أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكرر أيضا يعني الشكر للإخوة الكرام على هذه الدعوة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يسقيهم الله تعالى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ويعني من أعظم ما يكون أن يستسقي الإنسان من كتاب الله عز وجل ومن ذكر الله عز وجل، وألا يعدو الإنسان روض الذاكرين، كما قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه: روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعدو روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ولا عمل أنجى له من عذابه غداية الجزى من ذكره متقبلا. ومن شغل القرآن عنه لسانه، ومن شغل القرآن عنه لسانه ينل خير أجر الذاكرين مكملا. وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. فنسأل الله أن يجعلنا أهل القرآن، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غموم أحزاننا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.